فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول مفاتيح النجاح في التحكم في النفس لكي نقودها إلى الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى، ونبتعد عن المنكرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يحبب إلينا ما يرضيه، وأن يعيننا على ما يرضيه، وأن يجعلنا مما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، إنه هو السميع العليم. من مفاتيح النجاح في التحكم في النفس كما تحدثت سابقا أيها الكرام، أن يتعرف الإنسان على نفسه ليستطيع أن يلتفت إلى حيلها ويجلب لها ما ينفعها، ويتعرف على نفسه معرفة جيدة. لذلك تحدثت في الحلقات الماضية وما زال الحديث موصولا حول هذه الجزئية، وهي حقائق عن النفس، حقائق ينبغي أن يعلمها الإنسان عن نفسه لكي يستطيع أن يتفطن إلى حيلها وأن يتحكم بها بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك، من الحقائق التي ينبغي على الإنسان أن يعرفها عن نفسه، أن النفس يعني إذا شغلها الإنسان بالطاعات فهذا يبعدها عن المعاصي والدناءات. إذن النفس شغلها بالطاعات، إذا حرصت على أن تشغلها بالطاعات فهذا يبعدها عن المعاصي والدناءات. وهنا مسألة ينبغي على الإنسان أن يقف معها وأن يحرص عليها. أنا مطالب أننا أحرص على إكرام نفسي، والنفس تحقيرها يكون بالمعصية، وشرفها يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني إيه؟ يعني صغرها وحقرها بمعصية الله. الأصل التدسية التصغير من المتناهي، من شدة الصغر يكاد لا يرى، حاجة بقت صغيرة قوي. فالإنسان اللي نفسه شريفة عنده لا يرضى لها بالذل، ولا يرضى لها بالهوان. ومعصية الله ذل وهوان، معصية الله ذل وهوان. كذلك إذا كانت نفس الإنسان شريفة عنده، فإنه يحرص على أن يرفعها بالطاعات، وإنه يستنكف حتى وإن هوت النفس المعصية، يستنكف إنه هو يستمرئ العصيان، أو إنه هو يسير مع ذل المعصية، لأنه لا يرضى أن يحقر نفسه. تجعل نفسك شريفة بالطاعات ولا ترضى لها بالدون. لذلك قال العلماء: لا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له. لا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له. خيانة الأمانة، ومن ضمن الأمانة التي حملنا الله إياها العمل بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، امتثال الأوامر والابتعاد عن النواهي، الأمانة في المعاملة مع الله، في المعاملة مع خلق الله سبحانه وتعالى. فلا يرضى بالخيانة بهذه المعصية إلا من لا نفس له. النفس عنده صغيرة فرضي لها أن تكون حقيرة بالمعصية والعياذ بالله. لذلك قال بعض السلف، وانتبهوا لهذه المقولات من هؤلاء الذين تحلوا بنور الإيمان ومفاهيم القرآن والسنة من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة، رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت الديانة. يعني بيقول أنا نفسي عندي شريفة، فلما رأيت المعاصي وجدتها خبيثة، فتركتها مروءة، لأن نفسي بالنسبة لي شريفة، بأرضى لها بالدون. لذلك كان بعض من حافظ على عقلي وأعمل عقلي في الجاهلية، على الرغم من انتشار شرب الخمر وما فيش وازع من دين يمنعه من شرب الخمر، كان لا يشربها حفاظا على عقله. يقول لك أنا لا أرضى أن أذهب عقلي حفاظا على نفسه. نفسه عنده عزيزة، لا يرضى أن تكون ذليلة بالسكر وبالهوان، يعني عندها ضعف ناحية شيء ما، أو تدمن شيئا ما، سواء كان من الشهوات يعني التي تخص الشرب أو غير من ألوان الشهوات أو غير ذلك من ألوان الشهوات. الشاهد: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة، يعني أنا لا أرضى لنفسي أن تكون هكذا. ثم استحال الديانة، عرف أن الشرع يعني يأجره على ترك المعصية، وأنه لما ابتعد عن المعصية صفت نفسه فارتقت إلى فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأصبح يتركها لأجل الله سبحانه وتعالى. ففكرة أن الإنسان ينبغي أن يعز نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. استحيى أن هو يقع في المعصية، استحيى أن يقع في المعصية، ثم أدركه الورع، وأنه ارتقى إلى أنه لا يريد أن يفعل شيئا لا يرضى الله عنه إن هوته نفسه، وأنه يبتعد عن الأشياء التي قد تؤدي إلى الوقوع في المعصية خشية الله سبحانه وتعالى. فإنسان لما بيدرب نفسه ابتداءا حتى ولو بأنه لا يرضى بالهوان لنفسه، سيصل إلى مرحلة أن يعلم أن الله أراد منه أن يعز، أن يكون عزيزا. فلا ينبغي، ودي قاعدة شرعية عليها أدلة كثيرة، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. ومن إذلال النفس أن النفس تكون عبدة للشهوات، عبدة للدينار والدرهم، أن الإنسان يكون يعني يسير خلف شهواته ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه، فلا يرضى بذلك، لا يرضى عاقل لنفسه أن تكون صغيرة إلى هذا الحد. وقال آخر، دي مسألة مهمة جدا، قال: من عمل في السر عملا يستحي منه إذا ظهر عليه فليس لنفسه عنده قدر. من عمل في السر عملا يستحي منه إذا ظهر عليه فليس لنفسه عنده قدر. يعني انت الناس عندك اشرف من نفسك، اشرف من نفسك، نفسك ذليلة عندك وحقيرة عندك الى هذه الدرجة، لدرجة ان انت لما تكون لوحدك تستكثر من المعاصي ومن الاشياء التي فيها مهانة عند الله سبحانه وتعالى بسبب انك ابتعدت عنه بالمعصية والعياذ بالله، واستمرأت المعصية، وامام الناس بتخشى من أن تفعلها، وأمام الناس بتخشى أن تفعلها، طب أنت نفسك ينبغي أن تكون شريفة عندك. إذا كان أنت ما تحبش أن هي تكون، أن الناس تطلع على ذلك الأمر، فاعلم أن هذا من المعاصي، فلا ينبغي أن تفعله سرا. فالإثم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس لا تفعله بمفردك، اجعل لنفسك قدرا عندك، اجعل لنفسك قدرا. فالله أراد منك أن تكون عزيزا، الله أراد منك أن تكون عزيزا. الإسلام جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فجاء ليخرج الناس من عبادة الهوى وعبادة الدنيا وعبادة الشيطان وعبادة كل ما يعبد من دون الله إلى عز عبودية الله سبحانه وتعالى. والله أراد منك أن تكون عزيزا بطاعته، وأن تبتعد عن ذل المعصية، فلا ترضى لنفسك بهوان المعصية، لا ترضى لنفسك بهوان المعصية. فإذا كنت وحدك و جاء داعي العصيان، فتذكر دائما هذه المقولة: من عمل عملا يستحي منه إذا ظهر عليه فليس لنفسه عنده قدر، فليس لنفسه عنده قدر. إياك أن ترضى لنفسك بالدون، فكلما حرصت على تشريف نفسك بطاعة الله سبحانه وعلى إعزازها بالطاعة، بفضل الله تعودت العزة وأبيت ذل المعصية، ولذلك إذا ظهر إليك أمر تستحي منه حتى قبل أن تعرف حكمه في الشرع فإنك تبتعد عنه إكراما لنفسك، ثم إذا عرفت حكمه في الشرع تتركه لأجل الله سبحانه وإخلاصا لله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. ولذلك قال بعض السلف مقولة ينبغي ألا ننساها أبدا: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ما أكرم العباد أنفسهم بمثل اللهم أكرمنا بطاعتك، اللهم أكرمنا بطاعتك، اللهم أكرمنا بطاعتك، ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أهانوها بمثل معصية الله، فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسه، من ارتكب المحارم فقد أهان نفسه. فإياك أن تجلب الهوان على نفسك أو أن تتعود المهانة، فهذا يجعلك تستمرئ الذل والهوان، وعندئذ تقودك نفسك إلى ألوان من المعاصي. فاعلم أن النفس الذي نفسك عزيزة بالطاعة مهانة بالمعصية، فاحرص على إعزازها دائما بطاعة الله سبحانه وتعالى. طيب أنا المعاصي كثيرة وممكن أقع فيها، تذكر الأصل أو هذه الحقيقة أن شغل النفس بالطاعة يبعدها عن المعاصي والدناءات. الإشكالية كتير من أسباب الانتكاسات أحبتي في الله بسبب ضعف الطاعة عند الإنسان. الأوامر الشرعية اللي هي عبارة عن الواجبات والمستحبات اللي ربنا بينها لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي مقصودة بالأساس، هي الأصل المطلوب منك أن أنت تمتثله. ولذلك الطاعة والأوامر الأوامر هي المقصودة بالأساس، كانت واجبات أو مستحبات، هي التطبيق العملي الذي أراده الله منك لهذا الدين، هي العبادة المطلوبة التي عناها ربنا بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتقيم ما أمر الله عز وجل به. والمحارم والنواهي أتت في إطار إن هي محرمة وإنك مطالب إنك تبعد عنها لأنها تعيقك عن فعل الطاعات. المعاصي بتعيقك عن فعل الطاعات لأن المشغول لا يشغل، فالقلب إذا كان مشغولا بالمعصية سيستثقل الطاعة ولا يجد وقتا لطاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن يتخلص منها وأن يخلي قلبه منها وجوارحه منها لكي يستطيع أن يفعل الطاعة. فنور الطاعة إذا طغى على الإنسان وحرص الإنسان أنه يعطي الطاعة حقها، فإن نور الطاعة سيذهب دناءات المعصية. عز الطاعة يذهب دناءة المعصية، نور الطاعة يذهب ظلمة المعصية من القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك اعلم أن بداية الانتكاسة والفتنة والعودة إلى المعصية وتحكم النفس بك بسبب أن بدأت أستهين بمسألة الطاعة والعبادة وحولتها من عبادة إلى عادة، بقيت أصلي عشان اتعودت أصلي، ما عدتش بجايد نفسي للخشوع في الصلاة، الخشوع ذهب مني وأنا ماشي مانيش متألم لذهاب الخشوع. ينبغي الإنسان يقف مع أنا فين من عبادة ربنا سبحانه وتعالى، الصلاة اللي بصليها، الصيام اللي بصومه، الذكر اللي بقوله، هل يعني يحدث أثرا في قلبي أم أن يعني الجسم بيؤدي حركات والقلب في واد آخر. بعض الناس كده هو في العبادة واقف قدام ربنا بيصلي وقلبه ملتفت عن الله سبحانه وتعالى. اعبد الله بكلك لا ببعضك، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبد ربنا بكلك، انت ليك جسم ظاهر وليك نفس مائلة وليك قلب حاكم بيتحكم فيك ولك عقل مميز ولك روح، فعليك أن أنت تحرص على أن تعبد الله سبحانه وتعالى بكلك لا ببعضك. وانت بتأدي العبادة يبقى قلبك حاضر أمام ربنا سبحانه وتعالى، العقل يبقى مليء بأحكام الشرع، لو أبقى عارف العبادة دي أأديها إزاي وإيه المطلوب مني فيها وإيه شروطها وأركانها وإيه هي مبطلاتها يبقى العقل ده من عبودية العقل أنه هو يمتلئ بتفاصيل أحكام الأمر والنهي، سيما في العبادات المأمور بها. عبودية النفس أن تحب ما أحبه الله وأن تكره ما كرهه الله، ولا يكون للنفس المطمئنة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فما تحاولش أن أنت تكون مقبل على الله ببعضك، احرص أن أنت بكلك تكون في العبادة، أثناء عبادة الله، أثناء الذكر، أثناء الطاعة، القلب يكون حاضر مع العقل. حضوره أنه هو مميز للواجبات والمستحبات عشان يؤدي العبادة كما يريدها الله سبحانه وتعالى. والقلب يحب ما أحبه الله، والعبادة يحب الله، فيؤدي العبادة بحب وبإقبال على الله. في فرق بين اللي بيؤدي العبادة وهو مقبل بقلبه على الله، وفي فرق بين أنه واقف قدام ربنا وقلبه معرض عن الله. فإذا كان الالتفات في الصلاة مكروه، التفات بالبدن، فالالتفات بالقلب من باب أولى، الالتفات بالقلب من باب أولى. فلا يليق بالإنسان أن يكون واقفا بين يدي الله في ذكر أو عبادة أيا كان نوع هذه العبادة وقلبه ملتفت عن الله سبحانه وتعالى. أجلب الخشوع لنفسي بإيه؟ باستحضار النية دائما قبل كل عبادة، عشان العبادة ما تتحولش لعادة. أستحضر النية الطيبة، أستحضر الإخلاص لله. أقول لك على شيء علشان خاطر ما أشغلكش بتفاصيل نيات كتيرة، يعني اجعل الأصل لك في كل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي أن تستحضر بقلبك لعلك ترضى، لعلك ترضى، لعلك ترضى. أصلي لعلك ترضى، أسبح لعلك ترضى، أصوم لعلك ترضى، أقرأ القرآن لعلك ترضى، أصل الرحم لعلك ترضى، أترك المعاصي لعلك ترضى. هدفي الأساسي هو رضاك يا ربي فرض عني، لعلك ترضى يا ربي. أجاهد نفسي في كل شيء في فعل الطاعات وترك المنكرات، لعلك ترضى، لعلك ترضى. فلا تؤاخذني بذنوبي ولا بضعفي، ولا أعوذ بك أن تصرفني بسوء عبادتي وبسوء ما عندي عن طاعتك يا رب العالمين، فأستغفر الله وأتوب إليه وأفعل الطاعات لعلك ترضى. تخيل كده كل عبادة أنت مستحضر أن أنت بتسترضي ربنا وبتتعرض لرحمات الله وبترجو الرحمة وترجو القبول من الله، وأنك تسترضي الله بما تستطيع. فبتجاهد نفسك في أن تحسنها لترضي الله سبحانه وتعالى، ولتذهب أثار المعاصي، ولتتغلب، ولتفعل شيء يذهب أثار المعاصي التي وقعت فيها ضعفا. فالحرص على كلمة على الحرص القلبي على لعلك ترضى هيخلي العبادة دائما حاضرة بقوة عند الإنسان. فنور الطاعة يعني يؤثر على القلب، فلا تجد المعصية ولا وساوس الشيطان ولا النفس الأمارة بالسوء سبيلا إلى قلبك أبدا، لأن القلب مشغول، المشغول لا يشغل. إذا كان مشغولا بالطاعة ابتعد عن المعصية، وإذا كان مشغولا بالمعصية ابتعد عن الطاعة. فحاسب نفسك أنت مشغول بإيه، والحاجة اللي أنت مشغول بها دي هتنفعك دنيا وآخرة ولا لأ. إذا كانت في معصية الله محال أن يكون فيها النفع، اشغل نفسك بطاعة الله سبحانه. يبقى رب نفسك، يبقى أنت مطالب أن أنت ترقي نفسك ألا تزلها بالمعصية. طب أبعد عن المعصية إزاي؟ احفظ القاعدة دي، النفس، أو اعرف هذه الحقيقة، النفس شغلها بالطاعة يبعدها عن المعاصي والدنائات. فاحرص أن أنت تعمل لنفسك أوراد من الطاعة ثابتة لا تسمح لها بالاختراق. ما تسيبش أوامر العبادة والطاعة والقربات كده تعملها وقت ما تفضى. أنت خطط لعبادتك لربنا سبحانه وتعالى. أنا لي عايز يبقى لي ورد من قراءة القرآن، ورد تدبر، ورد حفظ. أحاول أن أختار وقت يكون قلبي حاضر فيه للتدبر، ومش هتجد وقت أنفع للتدبر من الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. فالتدبر القرآن في الليل أسهل، بعيد عن شواغل الدنيا ومشاغل الدنيا، فيكون لك ورد تدبر ولو صفحة أو لو نص صفحة ولو آية أو آيتين، تعيش معهم بتدبر وتفاهم ليلا ليلا، ولو نص ساعة في الليل كده في جوف الليل، تصلي بهم وتتدبر معانيها وتحاسب نفسك على هذه المعاني. ماذا يريد الله منك؟ ماذا يريد الله منك؟ يعني فكرة ان انا اقرأ القرآن بتدبر، وان انا حريص على ان اتفهم ماذا يريد الله مني وان اطبق ذلك، سيفتح علينا ابوابا عظيمة من العمل، من الفهم والعمل بفضل الله. لان كلما اعطيت الآية وقتا او النص القرآن وقتا لتتدبر فيه، كلما فتح عليك بفضل الله. فآيات القرآن مملوءة، يعني هي خزائن مملوءة بالعطايا بفضل الله سبحانه وتعالى، فاستخرج ما تستطيع. فلذلك انت مطالب ان انت تدبر للعبادة، عندك وقت تدبر في وقت يكون قلبك فيه فارغ، وتفرغ نفسك ليه وما تسمحلوش بالاختراق. ده أصل عظيم. وقت لطلب العلم ما تسمحلوش بالاختراق. وقت فأعمال الدنيا لها أوقات، أعمال الآخرة لها أوقات، وأعمال الدنيا تستحضر فيها النيات الطيبة، فبتحول اليوم لعبادة مشغول بما ينفعك حتى في أعمال الدنيا. شوف صاحب الإنسان المشغول بما ينفعه في الآخرة بيجدد نية طيبة في العمل الدنيوي علشان خاطر يؤجر عليه، مشغول بالأجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى في عمله الدنيوي اللي هو الشغل بتاع الدنيا المحض اللي يتكسب منه، بينوي فيه انه هو ليكف اهله ونفسه عن المسألة، ويستطيع انه هو يجد رزقا حسنا يعبد الله به ويؤدي حق الله بالمال الى غير ذلك. الرسول قال للمرأة لما ارادت ان تجز النخل وهي كانت في العدة، قال لا اذهبي لعلك تتصدقين. فمن ضمن مقاصد العمل، من ضمن مقاصد العمل إذا احتاج الإنسان الذي يذهب إلى العمل، يعني أنه يذهب ليتصدق. هذه كانت نيات كثير من الصحابة على فقرهم واحتياجهم في وقت احتياج، أنه يفعل لعله ليتكسب ويحمي نفسه من ذل المسألة، والباقي يتصدق به، يطيع الله في هذا المال. فالشاهد النيات الحسنة عموما في أعمال الدنيا تجلب على الإنسان عبادة. الفكرة أن قلبي مشغول بالطاعة ربنا حتى وأنا بعمل الدنيا، مشغول أن أنا أنتفع به، ولما فإذا فرغت فانصب، هكذا. فلما أنا يكون فكري أو نفسي بتميل إلى التفكير في المعصية، يبقى أنا محتاج ورد طاعة أقوى. ضعف ورد الطاعة ورد العبادة هو اللي بيخلي الإنسان يتأثر بالوسواس، وان نفسه الأمارة بالسوء تتحكم فيه. لكن لما يكون الطاعة والعبادة قوية بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمر يختلف اختلافا كبيرا. لذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال الذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به، ومع امتثال المأمور لا تفعل المحظور فإنهما ضدان. كلام جميل عليه نور. مع امتثال المأمور لا تفعل المحظور، نفسك مش هتقع في المحظور. دايما لما تلاقي نفسك فتنت ورجعت للمعصية، راجع الفترة اللي قبل ما تقع فيها في المعصية كان حالك ايه في العبادة. هتلاقي العبادة ضعيفة، وهتلاقي العبادة بقت صورة وجوهرها راح، وما فيش خشوع في العبادة. لذلك دايما أشغل نفسي بالعبادة، وأكون مشغول بالطاعة ومشغول بالخشوع في العبادة وفي تحسين العبادة. قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا نحن مختبرون بحسن العمل، لا بمجرد الأداء، وإنما أن نؤديه بإحسان، بأن يكون خالصا لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهرا وباطنا. ظاهرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، باطنا بأن أستحضر الحالة التي كان عليها نبينا في أثناء العبادة صلى الله عليه وسلم من الخشوع. فكان يقول في شأن الصلاة أرحنا بها يا بلال. فالصلاة مصدر راحة ومصدر أمان ومصدر صلة بالله سبحانه وتعالى، فيطمئن الإنسان بالصلاة داخل ليناجي ربه سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يجلب الخير على الإنسان. فده باب عظيم جدا يجلب لك الخير، وتعرف إزاي تتحكم في نفسك بأنك تكون حريص، تكون عارف كده أن من هذه الحقيقة عن النفس، نفسك على حسب ما تشغل. فإذا شغلتها بالطاعة ابتعدت عن المعاصي والدناءات، إذا شغلتها بالمعاصي والدناءات ابتعدت عن الطاعة. فأنت عود نفسك أنك تفكر في الطاعة، وإنك تفكر في الحسنات، وإنك تشغل نفسك بالطاعة، وأن يكون لك وردا ثابتا من الطاعة، سيما وقت ورد تدبر وخشوع تدخل في نور الطاعة على نفسك. كل صلاة من الصلوات وإنت بتصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى احرص على تحسين العبادة. قول إن شاء الله أنا صليت الظهر، إن شاء الله العصر الخشوع هيكون فيها أكثر، سأحسن العصر أكثر من هذا مما فعلته، المغرب هيكون أفضل، العشاء هتكون أفضل، الفجر هيكون أفضل وأفضل. أنا أجاهد نفسي مع كل صلاة أن أنا أكون أحسن من الصلاة اللي قبلها في الخشوع والإقبال والمناجاة واسترضاء الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمة الله وجلال الله عز وجل. على قدر ما تجاهد نفسك هذه المجاهدة تلاقي نفسك في ترقي في ترقي في ترقي، تصل إلى مرحلة النفس المطمئنة التي لا تسكن إلا بطاعة الله سبحانه تعالى، ولا تفكر في المعصية، وإذا مر طيف المعصية دفعته مرة واحدة لأنك مشغول بطاعة الله سبحانه وتعالى. فما تشغلش نفسك بالمعاصي ولا بالتفكير في المعصية، إنما استبدل استبدل لما تلاقي في فكر سيء استبدل، فكر في الطاعة، فكر في الحسنة، وتذكر هذه الكلمة: مع امتثال المأمور لا تفعل المحظور. فأين أنا من امتثال المأمور؟ قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعباد الله المخلصون لا يغويهم الشيطان. الغي ده خلاف الرجد واتباع الهوى، فمن مالت نفسه إلى محرم، هذه القاعدة التي أختم بها، فمن مالت نفسه إلى محرم فليأتي بعبادة الله كما أمر الله مخلصا له الدين، فإن ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء